السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الحج وفي باب الفدية. وقد تقدم معنا أن الفدية اصطلاحا هنا ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم أو لترك واجب من واجبات النسك، وهي من حيث سببها تنقسم إلى قسمين: فدية بسبب ارتكاب محظور، وفدية بسبب ترك واجب من واجبات النسك، وهي باعتبار ما يجب فيها تنقسم إلى قسمين: فدية تخيير، وهي الفدية التي يجب فيها فعل واحد من أمور يكون العبد مخيرا فيها، وهي فدية ارتكاب المحظورات إلا الجماع، وفدية ترتيب، وهي الفدية التي يجب فيها أمر معين فإن عجز عنه انتقل إلى غيره، وهي فدية الجماع وترك الواجب. وهي من حيث أنواعها تنقسم إلى أربعة أنواع: النوع الأول فدية الأذى، وهي الفدية التي يخير فيها بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وهي الأصل والغالب في الفدية. والنوع الثاني فدية الجزاء، فدية الجزاء، وهي فدية الصيد، حيث يخير من قتل صيدا حال الإحرام وكان له مثل من النعم بين أن يذبح مثله من النعم أو يقيم المثل ويشتري بالقيمة طعاما ويطعم مساكين، لكل مسكين نصف صاع من هذا الطعام، أو يصوم مكان كل مسكين يوما. وإن لم يكن له مثل من النعم فإنه يقيم الصيد في مكان اصطياده، ويخير بين أن يشتري بقيمته طعاما ويطعم به مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم يوما مكان أو يصوم يوما مكان كل مكان كل مسكين. والنوع الثالث الفدية المغلظة، وهي فدية الجماع، فإن كان ذلك في الحج في إحرام تام فإنه تجب فدية بدنة على كل واحد منهما، فإن عجز أحدهما عن البدنة صام عشرة أيام، والأفضل أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وإن كان هذا بعد التحلل الأول فإنه تجب على كل واحد نصف بدنة، فتجب عليهما معا بدنة واحدة. وإن كان ذلك في العمرة فإنه تجب على المجامع شاة. والنوع الرابع فدية ترك الواجب، فيجب عليه ذبح شاة، فإن عجز عن ذبح الشاة فإنه ينتقل إلى صيام 10 أيام، والأفضل أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذه خلاصة مختصرة لما تقدم، ومن ضبطها يضبط باب الفدية. ثم نواصل قراءة ما سطره المصنف رحمه الله ونعلق عليه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الفدية: وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة.
نعم، تقدم معنا أن من جامع في العمرة قبل أن يتم السعي تفسد عمرته وتجب عليه الفدية، ويجب عليه أن يقضي هذه العمرة بعد أن يتم هذه العمرة الفاسدة. وهذه الفدية شاة عند الحنابلة والحنفية، لأن إحرام العمرة دون إحرام الحج، فالواجب فيه دون ما يجب في إحرام الحج، فتجب فيه شاة، ولأنها الأصل ما لم يدل دليل على أعلى منها، ولم يدل دليل على أعلى منها. أما إذا وقع الجماع في العمرة بعد تمام الطواف والسعي وقبل التحلل فإن العمرة لا تفسد، ولكن تجب الفدية، والفدية هنا فدية أذى. يخير بين 3 أشياء: بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في من وقع على امرأته قبل التقصير أي بعد السعي عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسوك. فيدل هذا على ما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء.
لما ذكر الفرق بين الوطء قبل التحلل الأول والوطء بعد التحلل الأول احتاج إلى بيان متى يكون التحلل الأول، فقال: والتحلل الأول يحصل باثنين من 3: من رمي جمرة العقبة يوم العيد، وحلق والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. وذلك عند جمهور العلماء الحنابلة والشافعية والحنفية، وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. رواه الإمام أحمد، وضعفه كثير من العلماء كالنووي وابن حجر وابن باز والألباني، والحديث ضعيف. وذهب الإمام مالك وأحمد في رواية صححها ابن قدامة إلى أن التحلل الأول يحصل بالرمي، لما جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء. رواه أبو داود وصححه النووي والألباني وضعفه ابن باز، وفيه ضعف، وفيه ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. رواه ابن ماجه وجود إسناده النووي وصححه الألباني. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. رواه مالك بإسناد صحيح. لكن أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. رواه مالك بإسناد صحيح. وهذه المسألة من المسائل المشكلة في الحج، وأدلة القولين فيها نظر. وهي من المسائل التي يؤخذ فيها بالاحتياط قبل الوقوع، فنفرق فيها ما بين الوقوع، ما بين قبل الوقوع وبعد الوقوع. فإن سألنا سائل قبل أن يتحلل: متى أتحلل التحلل الأول؟ قلنا له: إذا رميت وطفت أو رميت وحلقت. إذا رميت وطفت أو رميت وحلقت. ونذكر الرمي في الاثنين. ولو جاءنا بعد أن رمى وتحلل وقال: أنا رميت تحللت، ماذا يجب علي؟ نقول: لا يجب عليك شيء، لا يجب عليك شيء. بعض أهل العلم احتج لقول الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. أين وجه الدلالة يا إخوة؟ وجه الدلالة أن عائشة رضي الله عنها قالت لحله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا مشعر أن حله التحلل الأول كان قريبا من طوافه، كان قريبا من طوافه، أي أنه كان بعد أن رمى وحلق ونحر. فقالوا هذا يدل لقول الجمهور، لأنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بعد الرمي مباشرة لقالت يعني لحله بعد أن رمى، لأن العادة أن يضاف الشيء إلى القريب منه، إلى القريب منه. فلو كان تحلله بعد الرمي مباشرة لقالت لحله بعد الرمى، لكن لما قالت لحله قبل أن يطوف بالبيت دل ذلك على أن تحلله كان أقرب إلى الطواف، كان أقرب إلى الطواف. وهذا ليس صريحا لكنه يعني فيه شيء من الشاهد لقول الجمهور، وذلك نحن نأخذ بقول الجمهور ونعين الرمي مع واحد من هذه من الاثنين، الرمي والحلق أو التقصير، أو الرمي والطواف بالبيت، هذا قبل الوقوع. أما بعد الوقوع فإن لا نرتب على من تحلل بعد الرمي شيئا. طيب، المصنف قال ويحل له كل شيء إلا النساء، يعني ما الذي يحل بالتحلل الأول؟ عند جمهور أهل العلم يحل به كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، إلا النساء. وعند الإمام مالك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء والطيب والصيد، إلا النساء والطيب والصيد. والطيب لأثر عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه، والصيد قال لأنه محرم، والراجح قول الجمهور، لأن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، فحل الطيب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد التحلل الأول، فيحل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء. نعم.
قال والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل.
نعم، التحلل الثاني الذي يحل به كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام يكون بفعل ما بقي. ما معنى ما بقي؟ يعني من الثلاثة، ليس ما بقي من الحج فيدخل فيها المبيت ويدخل فيها الرمي، لا، ما بقي من الثلاثة، لأنه قال التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، فإذا رمى وحلق بقي الطواف، وإذا رمى وطاف بقي الحلق أو التقصير، هذا معنى ما بقي مع السعي إن كان عليه سعي، يعني إن كان مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم، أو كان قارنا ولم يسعى بعد طواف القدوم، أو كان متمتعا، فإنه لا يتحلل التحلل الكامل حتى يسعى. فإذا سعى حل له كل شيء، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. قال ابن عمر رضي الله عنهما لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه. متفق عليه، وهذا محل اتفاق بين العلماء، هذا محل اتفاق بين العلماء. نعم.
قال رحمه الله فصل: والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة.
نعم، جزاء الصيد إن كان له مثل مثله، ويعرف المثل بقضاء الصحابة إن وجد، فإنه لا أعدل منهم، لا أعدل من الصحابة في هذه الأمة، وهذا لا يتغير بتغير الزمان، المثل ما يتغير بتغير الزمان، فإذا حكم به الصحابة فإنه لن يأتي أعدل منهم في الأمة حتى يحكم بحكم جديد. ولذلك الراجح من أقوال العلماء وهو مذهب الحنابلة والشافعية أن ما تقدم فيه قضاء الصحابة فإنه باق إلى يوم القيامة ولا يحتاج إلى حكم جديد. فإن لم يوجد عرف المثل بحكم اثنين من أهل العدالة والخبرة، من أهل العدالة والخبرة، ويكون ذلك بالتشابه في الخلقة والصورة. يعني يعرف المثل بالتشابه في الخلقة والصورة، مثل ما قالوا في النعامة بدنة، لأن النعامة قريبة في خلقتها وصورتها من الناقة من حيث الحجم يتقاربان، ومن حيث طول العنق يتقاربان. وقد يكون خفيا لا يطلع عليه ولا يعرفه إلا أهل الخبرة والمعرفة بالحيوان، قد لا يكون بالصورة، قد يكون بأمر خفي لا يعرفه ولا يطلع عليه إلا أهل المعرفة بالحيوانات. مثلا لو قلت لكم إن الحمامة تشبهها الشاة لاستغربتم جدا، حمامة مثل الكف تشبهها الشاة؟ نقول نعم، هكذا شبهها الصحابة. طيب كيف عرف؟ عرف بالتشابه في الشرب، الحمامة تعب عبا والشاة تعب عبا. ما معنى تعب عبا؟ تمص الماء مصا ولا ترفع رأسها إلا وقد رويت. الحمامة إذا وضعت منقارها في الماء تمصه مصا، ما تأخذه نقطة نقطة أو جرعة جرعة، تمص حتى تروى. والشاة كذلك إذا وضعت فمها في الماء ما تأخذ جرعة جرعة، وإنما تمص حتى تروى. فتشابه في هذا. وإن لم يكن له مثل فقد تقدم معرفة ما فيه. نعم.
قال كالنعامة وفيها بدنة.
نعم، النعامة فيها بدنة، فيها ناقة، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في النعامة جزور، في النعامة جزور. رواه الدارقطني بإسنادين فيهما ضعف، والظاهر والله أعلم أنه يقوي أحدهما الآخر فيكون الأثر حسنا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولأن فيها شبها بالبدنة من جهة طول العنق والهيئة. نعم.
قال وفي حمار الوحش وبقره بقرة.
نعم، في حمار الوحش وهو صيد، وبقر الوحش بقرة، وذلك لما جاء عن ابن عباس أنه قضى في الحمار بقرة، في الحمار يعني حمار الوحش بقرة. رواه الدارقطني، هو في الأثر السابق، ويظهر والله أعلم أنه حسن، ولأن البقر مثل حمار الوحش في الهيئة فتجب فيه بقرة. نعم.
قال وفي الضبع كبش.
وفي الضبع كبش، الضبع حيوان معروف وهو صيد، وهو من الحيوانات التي تأكل الجيف، وقد ذكر علماء الحيوان له صفات الله أعلم بها، منها أنهم يقولون أنه يكون سنه ذكرا وسنه أنثى، لكن الذي يهمنا أنه صيد وهو حيوان معروف وفيه كبش. والكبش هو الفحل من الضأن، الفحل من الضأن. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. رواه أبو داود وصححه الحاكم والألباني. وعن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الضبع بكبش، رواه مالك وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الضبع كبش، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. نعم.
قال وفي الغزال شاة.
وفي الغزال شاة. روى مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الغزال بشاة، وصححه الألباني. نعم.
قال وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة.
نعم، الوبر معروف حيوان يصاد، والضب معروف وهو حيوان يصاد، وبعض الناس يخلطون بينه وبين السحالي ويظنون أن الضب المعروف في الصحراء هو السحالي التي عندهم، فيصطادون السحالي ويأكلونه ويقولون هذا الضب. لا، الضب حيوان معروف يعيش في الصحراء. في الوبر والضب جدي، والجدي هو الذكر من الماعز، إذا كان له نصف سنة فأكثر، إذا كان له نصف سنة فأكثر. وقد قضى عمر رضي الله عنه أن في الضب جديا، رواه الشافعي وعبد الرزاق بإسناد صحيح. نعم.
قال وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر.
وفي اليربوع، ويقال الجربوع، يقال بالياء ويقال بالجيم، اليربوع والجربوع، وهو حيوان يشبه الفأرة غير أن رجليه طويلتان وله ذنب طويل، وهو حيوان يصاد ويؤكل. جفرة، جفرة الأنثى من الماعز لها أربعة أشهر، الأنثى من الماعز لها أربعة أشهر. نعم.
قال وفي الأرنب عناق دون الجفرة.
العناق الأنثى من الماعز لها دون أربعة أشهر، الأنثى من الماعز لها دون أربعة أشهر. وقد روى الشافعي والبيهقي وعبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، وفي الضبي بشاة، وإسناده صحيح. نعم.
قال وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كالقط.
وفي الحمام وهو الطائر المعروف، ومثله كل ما شاركه في الشرب، كل ما عب الماء. نعم.
قال كالقطى والورش والفواخت شاه.
نعم، وهذه في الحقيقة أنها يعني كالأنواع للحمام، كالأنواع للحمام، فيها شاه وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في حمام الحرم شاه، في حمام الحرم شاه، رواه الدارقطني بإسناد حسن. وعنه أنه قال في الحمامة شاة، في الحمامة شاة، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. نعم.
قال: وما لا مثل له كالإوز والحبار والحجر والكركي ففيه قيمته مكانه.
ما عدا الحمام من الطيور، ما عدا الحمام من الطيور تجب فيه القيمة، سواء كان أكبر من الحمام أو أصغر من الحمام عند الحنابلة والشافعية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في كل طير دون الحمام قيمته، رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في كل طير دون الحمام قيمته، رواه البيهقي بإسناد صحيح. ومعنى دون الحمام غير الحمام، ليس دون الحمام هنا بمعنى أصغر من الحمام، لا، دون الحمام هنا بمعنى غير الحمام من الطيور، سواء كان أكبر من الحمام أو أصغر من الحمام فيه القيمة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويحرم صيد حرم مكة.
نعم، مكة حرم بالإجماع، ويحرم صيدها على المحرم والحلال بإجماع العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم، أجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي حالة كونكم حرما، أي في إحرام أو حرم. معنى وأنتم حرم أي في إحرام أو حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وجاء فيه: ولا ينفر صيده، متفق عليه. وإذا كان التنفير حراما فمن باب أولى القتل أن يكون حراما. نعم. وأما المدينة فلها حرم عند جمهور العلماء الحنابلة والمالكية والشافعية، وهذا الأمر الذي اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ويجب القول به، ولا يجوز العدول عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، متفق عليه. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، متفق عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لو رأيت الضباع ترتع في المدينة ما ذعرتها، لو رأيت الضباء ترتع في المدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها، رواه مسلم. وكان الصحابة ينكرون على من يصيد في المدينة، كما رواه مالك في الموطأ وغيره. ودلت هذه النصوص على أن للمدينة حرما، وأن حدود حرم المدينة ما بين الجبلين وما بين الحرتين، من جهة الجنوب ما بين عير، يعني حدها عير، ومن جهة الشمال حدها ثور. فمن جهة الجنوب والشمال يحدها جبلان، من الجنوب عير، وهو الجبل الذي تراه أول ما تصعد من الميقات على يسارك، أول ما تصعد من الميقات ترى جبلا على يسارك، هذا عير. وأما ثور فهو جبل صغير خلف أحد، أحد حوله كالقوس، وهو يقع في طرفه. وبهذا تعرفون أن طرف أحد ليس من الحرم، فأحد أكثره من الحرم وطرفه ليس من الحرم، ولذلك سيصعد عليه الدجال، ليس على أحد وإنما على طرف أحد الذي ليس في الحرم، لأن الدجال لا يدخل الحرم، وسينظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انظروا إلى هذا القصر الأبلق، هذا قصر محمد. وهذا دليل على صحة قول من قال إن ثور هو الجبل الصغير الذي خلف أحد مباشرة، كأن أحد يحتضنه، كأنه نقطة في داخل قوس. ومن الغرب الحرة الغربية، وأنا الذي ظهر لي والله أعلم أن حدها العقيق الذي يسيل فيه وادي عروة، سيل عروة، وهو دون الجامعة الإسلامية ودون ما يسمى بالفيصلية. فأنا الذي يظهر لي والله أعلم كرأي أن آخر حدود المدينة من جهة الغرب نهاية وادي العقيق، لكن اللجان الشرعية التي وضعت وضعتها أبعد من هذا، وضعتها وراء الجامعة الإسلامية. ومن الشرق الحرة الشرقية، هذا معنى ما بين لابتيها، ما بين حرتيها، وهذا من جهة الشرق والغرب. ودلت هذه النصوص على أنه يحرم الصيد في حرم المدينة. نعم.
قال وحكمه حكم صيد الإحرام،
يعني حكم صيد حرم مكة كصيد الإحرام، من قتله متعمدا آثم وعليه الجزاء كما في الإحرام. وذلك لأن جمعا من أهل العلم يرون أن صيد الحرم داخل في قول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فتكون الآية دالة على جزاء صيد الحرم. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل صاد حمامة من حمام الحرم فأمره بشاة، سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل صاد حمامة من حمام الحرم فأمره بشاة، رواه الفاكهي بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة، رواه البيهقي وصححه الألباني. فدل هذا الأثر على أن جزاء صيد الحرم هو جزاء صيد الإحرام. أما من قتله غير متعمد فالراجح أنه لا جزاء عليه، الراجح أنه لا جزاء عليه. أما صيد حرم المدينة فهو عند أكثر العلماء حرام، فمن قتله متعمدا فعليه الإثم ولا جزاء عليه عند أكثر العلماء. من قتل صيد المدينة حرم المدينة متعمدا يأثم ولا جزاء عليه لأنه لم يرد فيه جزاء. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم ألا جزاء في صيد المدينة. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم ألا جزاء في صيد المدينة. لكن هذا الإجماع محل نظر، بل لا يصح، وإنما هو قول الأكثرين من أهل العلم أنه لا جزاء في صيد المدينة. وقال بعض الفقهاء فيه الجزاء، وهذا هو قول الشافعي في القديم وأحمد في رواية، وقال به بعض الصحابة وبعض التابعين. قول الإمام الشافعي في القديم يعني قبل أن يذهب إلى مصر، وأحمد في رواية، وقال به بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص، وبعض التابعين كابن أبي ذئب، قالوا فيه الجزاء. ثم اختلفوا في جزائه، فبعضهم قالوا جزاؤه مثل جزاء صيد مكة، لكن أكثرهم قالوا إن جزاءه أخذ سلب الصائد، أخذ سلب الصائد يعني أخذ ثيابه وآلة صيده. ثم هذا يكون لمن؟ قيل لمن وجده يصيد، وقيل لبيت المال، لكن الظاهر أنه لمن وجده يصيد. وذلك لما رواه أبو داود أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وجد عبدا يصيد في حرم المدينة فسلبه ثيابه. فجاءه مواليه فكلموه، أي أن يرد السلب، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم يعني المدينة، وقال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. يعني قال السلب هذا جعله لي النبي صلى الله عليه وسلم فأنا ما أرده، لكن إذا أردتم أعطيكم ثمن السلب من عندي. والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر والأرناؤوط، والذي جاء في صحيح مسلم أنه وجده يقطع شجرة. وذاك بعض أهل العلم قالوا إن رواية الصيد من باب المنكر في الحديث، لكن الظاهر والله أعلم الذي جرى عليه الأكثر أن رواية الصيد صحيحة، أن رواية الصيد صحيحة. ولكن أكثر الفقهاء قالوا هذا الحديث منسوخ، أكثر الفقهاء قالوا هذا الحديث منسوخ. قال ابن عبد البر: اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة، فدل على أنه منسوخ. اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة، فدل على أنه منسوخ. وقال القاضي عياض: لم يثبت هذا الحكم عند أئمة الفتوى، فلم يقل به أحد منهم بعد زمن الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، إلا الشافعي في قوله القديم. قال النووي: وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي في القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه. وبهذا قال سعد بن أبي وقاص، ثم قال: وهذا القول القديم هو المختار، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع، ولم يثبت له دافع. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث محكم وليس بمنسوخ، لأنه لم يأتي ناسخ، والأصل عدم النسخ، ولكنه على سبيل الجواز فيفعل إذا لم تكن هناك فتنة، يفعل إذا لم تكن هناك فتنة، ما يترتب على ذلك فتنة ومفسدة عظيمة. نعم.
قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه.
نعم، يحرم قطع شجره وحشيشه، يعني شجر حرم مكة وقطع حشيشه، وذلك بإجماع العلماء. الشجر الذي ينبت بنفسه لا يزرعه الآدمي، والحشيش الذي ينبت بنفسه لا يزرعه الآدمي، يحرم قطعه في حرم مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية: لا يختلى شوكها. وكذلك شجر المدينة وحشيش المدينة يحرم قطعه إذا كان مما ينبت بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يقطع عضاهها، يعني أن يقطع شجرها. لكن الحشيش في المدينة في مكة والشجر في مكة يحرم قطعه مطلقا إلا الإذخر للضرورة، لأنهم يضطرون إليه. ولذلك قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. متفق عليه. أما شجر المدينة وحشيش المدينة فيجوز قطعه للحاجة، يجوز قطعه للحاجة التي يحتاجها الناس، مثل ما لو احتاج أن يجعل يعني عضادة أو يعني شيئا على البئر من أجل إخراج الماء، واحتاج أن يقطع من الشجر، أو الحشيش للإبل ونحو ذلك، فإنه يجوز. فالأمر في المدينة أوسع من مكة، الأمر في المدينة أوسع من مكة. وما آذى جاز قطعه سواء في مكة أو المدينة. إذا آذى الشجر فإنه يجوز قطعه لدفع الأذى. نعم.
قال: والمحل والمحرم في ذلك سواء.
في الصيد والشجر الحلال والمحرم سواء بالإجماع. نعم.
قال: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه.
طيب، إذا عرفنا أن قطع الشجر حرام، فهل في قطع الشجر جزاء؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من قالوا فيه جزاء، واحتجوا ببعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة يعني الكبيرة، وفي الجزلة يعني الصغيرة التي دون الدوحة شاه. لكن هذا الأثر لا يثبت، بل لم يعرف مسندا، ولم يثبت عن الصحابة في جزاء الشجر شيء يعتمد عليه. وذلك الظاهر والله أعلم أنه ليس فيه جزاء، ولكن من فعله متعمدا فإنه يأثم، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله. نعم.
قال: وما فوقها ببقرة.
نعم.
ويضمن الحشيش والورق بقيمته.
هذا بناء على أن فيه الجزاء. نعم.
قال: ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه.
يعني من وجبت عليه بدنة جاز أن يذبح بقرة، ومن وجبت عليه بقرة جاز أن يذبح بدنة، لأن البقرة تساوي البدنة إلا في الصيد، إلا في الصيد. فمن وجبت عليه بدنة لا يجوز له أن يذبح بقرة. من صاد نعامة فوجبت عليه بدنة يجب أن يذبح بدنة. ودليل أن البدنة تجزي عن البقرة قول جابر رضي الله عنه: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. وفي رواية قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم في الصحيح. إذن البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة، إذن هما سواء في هذا الباب. نعم.
قال: ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة.
يعني من وجبت عليه سبع شياه، من وجبت عليه سبع شياه يعني وقعت منه مخالفات، فوجب عليه أن يذبح سبع شياه، فإنه يجزئه أن يذبح بدنة أو يذبح بقرة، لأنه كما تقدم معنا نحر الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدن عن 7، والشخص الواحد إذا وجبت عليه شاة يجب أن يذبح شاة، إذن البدن تساوي 7 شياة والبقرة تساوي 7 شياة، فمن وجبت عليه 7 شياة أجزأه أن يذبح بدنة أو بقرة. نعم.
قال: والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية.
والمراد بالدم الواجب، الدم الواجب في الحج في غير الصيد والجماع، يكون من الإبل أو البقر أو الظأن أو الماعز، يكون من هذه 4، من الإبل أو البقر أو الظأن أو الماعز بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر: وإجماعهم أنها لا تكون إلا من الأزواج 8، وإجماعهم أنها لا تكون إلا من الأزواج 8، ويجزئ الثني منها بالإجماع. قال ابن عبد البر: أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها، أجمعوا على أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها. والثني من المعز ما تم له 1 سنة ودخل في 2، ومن البقر ما تم له 2 سنين ودخل في 3، ومن الإبل ما تم له 5 سنين ودخل في 6. وأما الجذع من الظأن وهو ما تم له 6 أشهر فإنه يجزئ عند الجمهور، ومنهم المذاهب 4، ومنهم المذاهب 4. ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية، وقلنا يا إخوة يستثنى من كلامنا هذا جزاء الصيد، فإن جزاء الصيد لابد أن يكون من النعم، لكنه لا يشترط فيه أن يكون ثنيا ولا جذعا، فنتقدم معنا أن الجفرة قد تجب وأن العناق قد تجب، كذلك لا يشترط فيه أن يكون صحيحا سليما من العيوب، بل قال العلماء: النعم الواجب كالصيد المصيد، فلو صاد المحرم غزالا أعور فإنه يجزئه أن يذبح شاة عورة. وأما الجماع فإن فديته كما تقدم معنا البدنة في الحج إذا كان في الإحرام التام، ونصف بدنة إذا كان بعد التحلل الأول، بدنة بعينها، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية. نعم. والمراد بالدم،
قال: والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة.
نعم، عند جمهور أهل العلم يجزئ عن المحرم إذا وجب عليه الدم أن يخرج 7 بقرة، أو سبع بدنة، فتجوز الشركة في البقرة وفي البدنة عند الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية، خلافا للمالكية. المالكية ما يجيزون الشركة في الواجب واختلفوا في التطوع، أما الجمهور فيجيزون الشركة وهو الظاهر والراجح لما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فما استيسر من الهدي قال شاة أو شرك في دم. متفق عليه. إذن الدم الواجب عند الجمهور شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم.
قال: فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها.
نعم، فإن ذبح إحداهما، يعني من وجبت عليه شاة، إن ذبح بدنة فهو أفضل، أو ذبح بقرة فهو أفضل، لأنها أكثر لحما وأنفع للفقراء. وذلك الجمهور على أن الإبل أفضل من البقر، وأن البقر أفضل من الغنم. فمن وجب عليه سبع أو وجبت عليه شاة فذبح بقرة فهذا أكمل وأحسن، أو ذبح بدنة فهذا أكمل وأحسن. وتجب كلها، يعني إذا ذبح البقرة بنية الفدية أو الهدي فإنها تجب كلها، ما يكون الواجب السبع، يعني يا إخوة هناك فرق بين أن تجب شاة على المحرم فيذبح بقرة بنية أن يكون سبعها فدية وبقيتها لحم له، هنا الواجب هو السبع والباقي عند الشافعية والحنابلة لحم له، وبين أن يذبح البقرة كلها أو البدنة كلها بنية الفدية فإنها تكون واجبة كلها. طيب ما ثمرت هذا؟ لو ذبح بقرة وكان الواجب عليه شاة في باب الفدية لا يجوز له أن يأكل من البقرة، لأنه لا يجوز له أن يأكل من الفدية الواجبة، وقد قلنا إن البقرة كلها واجبة. إذن يا أخوة انتبهوا، من ذبح بقرة وقد وجبت عليه شاة ونوى أن يكون سبعها فدية وبقيتها لحما فإنه يخرج سبعها ولا يأكل منه ويأكل البقية. أما طبعا الحنفية ما يجيزون هذا، الحنفية يقولون ما تجوز الشركة بين متقرب ومتأكل، أما الشافعية والحنابلة يقولون يجوز. وبين من يذبح البقرة على أنها فدية وقد وجبت عليه الشاة فإن هذا يجب عليه أن يتصدق بها كلها ولا يجوز له أن يأكل منها شيء. وبهذا نكون انتهينا من باب الفدية. وقد تعمدت أن نستمر حتى نفرغ من هذا الباب، لأني سأوقف الدرس اليوم ليستعد الطلاب للاختبارات إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يوفقهم، ولا أريد أن ندخل في باب الأركان والواجبات ثم نقطعه، فإن شاء الله نبدأ به بعد العودة مباشرة إن شاء الله، يعني من الغد لن يكون عندنا درس إن شاء الله عز وجل حتى نرجع، وسيكون رجوعنا إن شاء الله يوم السبت الذي يسبق الدراسة، يوم السبت الذي يسبق الدراسة إن شاء الله عز وجل، بمعنى السبت غدا تكون الدراسة، وسأعلن للإخوة إن شاء الله الإضافة الجديدة إلى الدروس في الفصل الثاني في أثناء هذا التوقف إن شاء الله عز وجل، يعني سيبقى الجدول يعني كما هو ومع بعض التغيير وشيء من الإضافة إن شاء الله، وسنعلنها للإخوة بإذن الله، وأسأل الله الإخلاص والقبول والتوفيق لجميع أبنائنا، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم التكبير بعد الصلاة مباشرة قبل الاستغفار؟
ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعرف انصرافهم من الصلاة بالتكبير، وهذا اللفظ مجمل، فإن التكبير يطلق ويراد به الذكر، ويطلق ويراد به قول الله أكبر، وقد جاء الذكر بعد الصلاة مفصلا وليس فيه قول الله أكبر بعد الصلاة مباشرة، بعد السلام مباشرة، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل أنه يقول بعد سلامه أستغفر الله، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن السنة بعد السلام مباشرة الاستغفار، وأما التكبير فالمقصود به الذكر، المقصود به الذكر وليس قول الله أكبر بخصوصه. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول: أنه في بلد المسجد فيها مليء بالبدع، وفي غالبها المساجد قبور والخطبة فيها بغير العربية، فهل يجوز لي الصلاة في الفندق مع أني أسمع الأذان؟
أما المسجد الذي فيه قبر فلا يجوز أن يصلي فيها المسلم، سواء كان القبر في القبلة أو لم يكن في القبلة ما دام أنه في المسجد، وأما إذا كان فيه بدع أو الإمام مبتدع أو نحو ذلك فلا تترك الجماعة من أجل هذا ولا الجمعة، وترك الجماعة مع وجوبها والجمعة من أجل هذا بدعة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، بل يصلي الرجل في المسجد ولو كان في المسجد مبتدع أو بدع، ولو كان إمام المسجد مبتدعا ما لم يكفر ببدعته. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندنا قبور تجاوزت 50 سنة يريدون إضافة التراب عليها بارتفاع ما يقارب 1.5 متر لتجديد المقبرة، فما الحكم؟
المقبرة تبقى مقبرة ولا يجوز تغييرها إلى شيء آخر، ويجوز إضافة تراب إليها من أجل الدفن إذا احتيج إلى ذلك وتقادم العهد. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنه طالب في الجامعة الإسلامية ويريد الزواج، لكن أخشى أن تضعف همتي في طلب العلم مع ضيق الوقت وكثرة الدروس في الجامعة والمسجد النبوي، فما نصيحتكم لي؟
الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو شطر الدين، ومن تزوج فقد أعين على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل للشاب إذا استطاع أن يبادر بالنكاح وأن يتزوج، وفي ذلك إعانة له على الخير، على أن يحرص على ذات الدين والخلق، فإن الحياة الزوجية عشرة، والعشرة تحتاج إلى دين وخلق، لابد من الأمرين حتى تطيب الحياة. فيحرص الشاب على البحث عن امرأة ذات دين وخلق، ويصدق في نيته، وسيكون ذلك عونا له إن شاء الله على بقية الخيرات. والمعلوم أن الشاب إذا كان يخاف على نفسه الزنا ويستطيع أن يتزوج، يجب عليه أن يتزوج فرض عين، ولا يجوز له أن يترك ذلك. أما إذا كان لا يخاف على نفسه الزنا ولا يشغله التفكير في الزواج عن الخيرات، فهذا يكون من باب تعارض المصالح، وكل إنسان أعلم بنفسه. لكن القول بإطلاق إن الزواج للشاب يشغله ونحو ذلك لا يتفق مع أدلة الشريعة، ولا ينبغي أن نحتج بصنيع بعض العلماء، فإن هذه الأمور قد يتعلق بها من الأسباب ما لا نطلع عليه، لكن العبرة بالنصوص، والنصوص كما ذكرت تدل على أن الزواج خير وبركة، وأن من تزوج فقد أعين على شطر دينه.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل حلف يمين على زوجته بالطلاق إذا فعلت شيء معين، وهي إلى الآن لم تفعل، ويريد أن يرجع في يمينه، فماذا يفعل؟
الذي عليه جمهور العلماء أن الرجل إذا علق الطلاق بشيء يحتمل الوقوع أو عدم الوقوع فإنه يعلق عليه، وإذا وقع فإن الطلاق يقع ولا ينظر إلى نيته. وعند الجمهور إذا حلف الرجل بالطلاق فقد مضى ولا يملك الرجوع ولا النقص، فإن فعلت المرأة ما علق عليه الطلاق وقع الطلاق ولا يملك أن يرجع. وأما الحنابلة فعندهم أنه إن نوى بذلك الطلاق عند الكلام فهو طلاق كالجمهور، وإن نوى عند الكلام المنع ولا يريد الطلاق فهو يمين. فعلى هذا إذا كان المتكلم قد نوى عند الكلام المنع والتخويف والتهديد ثم أراد أن يرجع، فإنه يكفر كفارة يمين وينحل يمينه. لكني لا أنصح بهذا حتى لا يقع في الخلاف، فإذا أمكن أن يمضي كلامه ولا يترتب على ذلك مفسدة عظيمة فليمضي كلامه، أعني يمنع المرأة مما حلف عليه، وكان ينبغي أن يفكر قبل أن يفعل. لكن لو كفر كفارة يمين فإن الكلام ينحل، فإذا كان يترتب على الكلام مفسدة عظيمة يكفر كفارة يمين وينحل يمينه، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.